صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجزيكم جميعا خير الجزاء على متابعتكم وحرصكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكر كل من يتصل، كل من يرسل، أشكر أيضا الإخوة والأخوات الذين يشاركون في المنتدى، منتدى مع الناس، وهو منتدى قائم منذ أن قام هذا البرنامج المبارك، والإخوة الذين يشاركون فيه والأخوات أيضا من الأعضاء والعضوات يتناقشون في ما يكون في هذا البرنامج، وربما أن بعضهم أيضا يعني أحيانا يفرغ الفتاوى التي نذكرها ويخرج بعض أحاديثها ويعتني بها. فأسأل الله أن يجزي الجميع حقيقة في منتدى مع الناس، وهو منتدى في موقعي، وموقعي يخرج على الشاشة تحت اسمي، فمن كان عنده أسئلة أو كان عنده شيء يمكن أيضا أن يراها أو أن يشاهدها أو أن أيضا يشارك بها في هذا المنتدى. أنا سأبدأ اليوم ليس بكلمة حول موضوع معين كما جرت العادة، إنما الإخوة في منتدى مع الناس في موقعي جمعوا عددا كبيرا حقيقة من الأسئلة. أنا لا أدري هل أستطيع أن أحويها جميعا أم أنني سأمر على بعضها، وسأحاول بإذن الله تعالى نسوق بعضها حتى يعني نكون قد أجبنا ولو بشيء يسير منها. هذه أخت تقول، سمت نفسها عاشقة القرآن، تقول يا شيخ هل أولادي محارم لخالة أبي وعمة أبي وخالة أمي، وهل بناتي محارم لخال أبي وعمي وخال أبي إلى آخره. طبعا الخال وإن على والعم وإن على، كل هؤلاء يعتبرون محارم للبنات، وكذلك يعتبرون محارم النساء التي يعني الخالة والعمة وإن علت تعتبر محرما للأبناء، بمعنى أن خالي اللي هو مثلا أخو أمي يعتبر محرما لبناتي، وأيضا خال جدتي، لأني قلت الخال وإن على يعتبر خالا لبناتي، وأيضا خال جدتي جدتي مثلا يعتبر خالا لبناتي أيضا. فالخال وإن على والخالة وإن علت، كما أنني تعتبر أم زوجتي محرما لي، كذلك أم زوجتي التي هي جدتها تعتبر محرما لي، كذلك أم الجدة إن وجدت حية أيضا تعتبر محرما لي. فأم الزوجة وإن علت، كل هؤلاء يسمون أمهات، الجدة تسمى أما ومن علاها أيضا تسمى أما، كذلك الأب يسمى أبا والجد يسمى أبا ومن فوقه أيضا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف عن الجدار، قال جل وعلا وكان أبوهما صالحا. ذكر عدد من المفسرين أنه لم يكن الأب المباشر لهذين الغلامين، إنما كان أبا، بل كان جدا هو الجد السابع، ومع ذلك سماه الله تعالى أبا وكان أبوهما صالحا. تقول الأخت اسمها شامخة بدينها، تقول يا شيخ شاهدت في أحد المنتديات صورة لفردة حذاء، يقولون أنها فردة حذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا لم أصدق ذلك، هل صحيح أن هذا يمكن أن يكون؟ طبعا أيها الأفاضل، ما يتعلق بحذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بثيابه صلوات ربي وسلامه عليه أو بعمامته صلى الله عليه وآله وسلم أو بغير ذلك من حاجاته الخاصة، أجمع كثير من أهل العلم على أنها اليوم لا وجود لها، وأن كل ما يوجد اليوم من هذه الأمور هو مجرد زعم لا يستطيع قائله أن يثبت عليه بينة، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. ومن العجب، قرأت في أحد الكتب ذكر أنه وجد شعرة من شعرات رسولنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها محفوظة في قارورة في المتحف الفلاني، ثم قال في هذا الكتاب ومن الأدلة التي تدل على أن هذه الشعرة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إذا ضربت عندها بالدف ترقص. انظري إلى هذا الغي والضلال، يعني الآن دليل أنها شعرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترقص إذا سمعت الدف، هذا لا يليق أصلا أن يذكر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أن يذكر أيضا على أحد ممن هم دونه من الصحابة أو من التابعين أو أيضا من الصالحين، فما بالك أن يذكر عليه هو صلى الله عليه وآله وسلم. فلا صحة لما يذكر هذه فردة حذاء وهذه كذا، لكن يمكن أن يتصور مثلا شكل ذلك، مثلا الصحابي يصف مثلا كيف كان لباس النبي صلى الله عليه وسلم، يصفه وصفا دقيقا، فيأتي إنسان ويرسم ثوبا معينا أو رداء ويقول هذا هي صورة ما جاء من الوصف عن رداء النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا جاء وصف كيف كان حذاؤه صلى الله عليه وسلم مثلا، ثم يأتي إنسان ويرسم حذاء ويقول هذا هي صورة لذلك الوصف، صورة دقيقة لذلك الوصف، فمثل هذا الحال لا بأس به. تقول فضيلة الشيخ قول الله سبحانه وتعالى، هذه أخت أفنان تقول قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، تقول هل هذه الآية تعني أن ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج كان مجرد رؤيا، وأنه لما صعد به إلى السماء كان كل ما كان هناك مجرد رؤيا؟ لا، الصحيح أن الإسراء والمعراج وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده وقلبه، وقع له صلى الله عليه وسلم كله، وأنه رفع حقيقة إلى السماء ومر بهم من الأنبياء حتى فرض الله تعالى عليه الصلاة، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى فراشه. وقول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، ليس المقصود بها الرؤيا المنامية، إنما المقصود بها رؤيا العين الحقيقية. تقول فضيلة الشيخ، هذه امرأة تصلي وتصوم، لكنها هذه أخت اسمها دمع الفراق، تقول لكنها تخبرني أنها تشك بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشك في بعض الأمور في دينها، هل هذا الشك يؤثر عليها أم لا؟ أما بالنسبة لوجود هذا الشك فهو طبيعي أن يهجم الشك وهذه الوساوس على القلب بين حين وآخر. أقبل الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه شيئا لو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم لهم أو قد وجدتموه؟ يعني هذا الشك وهذه الأمور التي يشكككم بها إبليس في خالقكم وفي دينكم، هل وجدتموها؟ هل وقعت في قلوبكم؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ما هو معنى ذاك صريح الإيمان؟ صريح الإيمان هو ما وقع في قلوبكم من التعظيم لله سبحانه وتعالى إلى درجة أن أحدكم يتمنى لو خر من السماء إلى الأرض، هذا أحب إليه من أن يفكر في شك أن الله تعالى جل وعلا موجود أو غير موجود. فوجود هذه الوساوس لا يؤثر في الإنسان، لكن ينبغي ألا يسترسل معها وألا يتجاوب معها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا بما، لما قرأ قول الله تعالى في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، ثم قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليه ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا إلى آخره، قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فهذا حديث النفس لا تأثير له. أيضا الأخت نوارة الإسلام ومداحي خديجة وبلقيس ومحمد علي ورياحين والمهمومة وقيصر البيداء وكذلك ميرو ومروة ماهر إلى آخر، كلهم وينبع نبع الأمل أيضا كلهم قد أرسلوا، لكن نأخذ الاتصالات ما دام أنها تنتظر من زمان. تفضل أبو علي، من معنا؟ نعم أختي نرمين، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو يا شيخ، حبيت أسألك صفة الصلاة اللي كان يصليها الرسول.
اللهم صلي وسلم على رسول.
المشكلة يا شيخ إن الوالدة كبيرة في السن فما تقدر تصلي الصفة هذيك اللي كان يصلي الرسول، حتى إحنا ما نصليها بالبيت. فيعني
ماذا تعنين؟ ما الذي تعجز عنه أمك يا نرمين؟ تعجز عن القيام مثلا؟
لا أيوة بالضبط، يعني هي عندها روماتيز في بالذات يعني في الجلسة في التشهد الأول والتشهد الثاني.
إذا تصلي قائمة، فإذا أرادت أن تجلس
لا مو قصدك
تجلس على كرسي تجلس على كرسي، لا تجلس على
الأرض. لا مو كرسي لا، طبيعي تصلي بس ما شاء الله عليه هي يعني سمينة، ف يعني ما تقدر، يعني تقدر تصلي عادي طبيعي يعني الصلاة العادية يعني. فهمت كيف؟ أنا نفسي اللي هي يعني أنا شابة وما نسميني أصلي عادي يعني أنا حتى زيها.
إذا
يعني
إذا ما هو الإشكال؟
الإشكال يعني الصلاة ضروري نصليها على صفة الرسول.
ماذا تعنين بصفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني ركوع وسجود وقيام وكذا؟
لا مو قصدي كذا، يعني الرجل ما أدري لما
أثناء أحسنتي قصدك يعني نصب الرجل من الخلف بهذه الصورة ولا هذه كلها سنن لا تؤثر في صحة الصلاة ما دام أنك تقيمين القيام والركوع والسجود على الأعضاء السبعة والجلسة بين سجدتين إلى آخره. أما نصب الرجل وما شابه ذلك وتفريج الأصابع على الركبة ونحو هذه كلها سنن يستحب فعلها لكن لا تفسد الصلاة.
شيخ أنا دائما أتفرج المسلسلات الإيرانية اللي تتكلم عن الأنبياء، يعني دحين الآن بتابع نبي يوسف عليه السلام وأكثر من مرة أنا أعيد بس أخواتي وإخواني يقول هذا حرام، أنا أقول له بأشياء الحرام، يعني هو أصلا ما يسوي شيء خارج عن الأشياء اللي ذكر في القرآن بس. فأنا صراحة دائما أتابع هذه الأشياء، يعني المسلسلات الإيرانية المخصصة بالأنبياء مش كله يعني.
صحيح بس أختي نرمين تمثيل الأنبياء وصور الأنبياء لا يجوز، هذا فيه نوع استخفاف بالأنبياء ثم إنهم في نوع استخفاف بالنبي يعني وعدم احترام وتبجيل. لما نطلع في مسلسل ونأتي بإنسان ربما لا يكون صالحا أو نحو ذلك ونقول أنت تمثل دور نبي من الأنبياء، هذا لا يجوز وفيه نوع من يعني عدم الاحترام لهذا النبي، هذا أمر. الأمر الثاني أن هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي تذكر في هذا المسلسل لم ترد في الكتاب والسنة، يعني الذي ورد في قصة يوسف في القرآن ليس فيه تفاصيل دقيقة بحيث أن نحن نستطيع أن نعمل سيناريو لمسلسل فيه كلام وفيه أحداث ونحو ذلك يستمر لمدة 30 حلقة كل حلقة مثلا نصف ساعة أو ساعة، هذا لا يكون، ونكون قد كذبنا على قصة النبي لما نضع أحداثا لا ندري هل ثبتت أم لا لكن وضعها كاتب السيناريو ومؤلف الرواية كتبها ووضعها ودسها في خلال الأحداث لأجل أن يكمل يعني يعبي 30 حلقة، هذا ما يجوز، هذا فيه نوع من الكذب على نبي الله تعالى يوسف ولا يليق حقيقة. ولو فتح هذا الباب غدا سيأتي ويمثل قصة نوح ومثل قصة سليمان وقصة لوط ثم قصة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم محمد ونحو ذلك ويكون حقيقة يعني فيه أنواع من الاستخفاف بأمثال هؤلاء. نعم من معنا؟ أم محمد تفضلي.
ألو السلام عليكم.
تفضلي أم محمد مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحني يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
باختصار أنا متزوجة بولد عمتي وجبنا زوز أطفال، واحد مريض واحد لاباس، وعندي أختي معرسة بخوه وجابوا ولد مريض أيضا معناتها، وزوجي حب يتزوج بمرأة أخرى جوست معناتها باش الغاية متاعه باش يجيب أطفال معناتها وأنا معناتها مشني موافقاته ورافضة معناتها تماما الفكرة، وهو قال لي معناتها مشني مسامحة قدام ربي، كيف معناتها اسكو عندي الحق أنا باش نرفض هذا الموضوع؟ من حقي معناتها باش نرفض هي ولا لا؟
طيب أم محمد هل أنتم عملتوا فحوصات وراثية ويعني دلت على أن ربما
مش 100% أما دلت لي ربما إحنا مقرب كتير معناتها أولاد عم مقربين كتير
يعني هناك احتمال كبير لأولاد يكونون مصابين بأمراض وراثية.
هاي ربما أنا أولاد لول مصاب بمرض الكلى والثاني لاباس معناتها هو ما يحب لا عزيم لا على حتى شيء معناتها هو غايته الوحدة معناتها يحب جست ياخو مرأة باش يجيب أطفال يحب
طيب.
كثير الأطفال.
وأختك تزوجت أخاه ورزقوا بأولاد مرضى أيضا
رزقوا بولد مرض أيضا
نفس المرض
مش نفس المرض أما مريض أيضا
إذن أنا أرى يا أم محمد ما دام أن زوجك سيستمر في معاملتك المعاملة الحسنة وأنه له سبب وجيه فيما يتعلق بزواجه وسيستمر معك ومع أبنائه ومعتني بكم ومحب لكم فلا يجوز أن تمنعيه من أن يعني من شيء أباحه الله تعالى وأحله له. أنت اشترطي عليه أن يبقى تعامله حسنا وأن يبقى يعني يعطيك القسمة الشرعية.
هذا الشيء ما توعدني به معناته.
خلاص إذا أنا أرى يا أم محمد أن تفعلي كما فعلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما كانت هي أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه ومع ذلك تزوج نساء عليها وظل محبا لها. كذلك أنت اكسبي بحسن تعاملك ولطفك وعنايتك وتربيتك لأولادك وحسن استقبالك له حتى لو تزوج لأخرى حتى تبقي أنت المالكة لقلبه. وأسأل الله تعالى أن يمن عليك وعليه أيضا بالذرية الصالحة. أم حسين تفضلي.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور في السجود ما نقرأ القرآن لكن تمر مثل الآيات مثلا فيها الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه هم آية موجودة في سورة البقرة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة يعني من تذهب للعمرة ويتعذر عليها أداء العمرة إذا رجعت إلى بلادها يكون عليها دم صح؟
سأفصل الكلام.
محرمة يعني في إحرامها إلى أن ترجع مكة مرة ثانية وتذبح هدي صح؟
فيها تفصيل سأفصلها الآن إن شاء الله.
إنزين إذا مثلا يعني
هي بعدما
أدت العمرة مرة ثانية لكن حج تمتع
بعدما أحرمت بالعمرة أصابها العذر العذر المعروف عند النساء ثم لم تنتظر حتى تطهر وتكمل عمرتها لا قطعت ذلك ورجعت إلى بلدها طيب حجت متمتعة طيب
بعد فترة صار وقت الحج وحجت متمتعة وصار فيها هدي يعني
جميل
شلون يسقط عنها يعني اللي قبل ولا شلون
سأجيب هي لها زوج أم ليس لها زوج
لها زوج تزوجت بعد عمرتها يعني بعد عمرتها ما كانوا يدرون عن الحكم أنه ما يجوز أنها يعني ما زالت محرمة يعني إذا يعني ما تزوجت
سأتكلم عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله.
زين هل لك شريط دكتور بعد من يدعوني ولا ما نزل لك شيء؟
نزل شريط اسمه جلسة شباب يتكلم عن أحوال الشباب ونحوه إن شاء الله أنه يعني يستفاد منه. بارك الله فيك.
قريب عندنا يا رب.
بارك الله فيكم الله يحفظكم. من معنا يا شباب؟ أخوي محمد تفضل. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيش حالك يا شيخ؟
يا مرحبا يا محمد.
أحبك بالله والله يا شيخ.
أحبك الله جزاك الله خير.
شيخ أنا عندي سؤال بس لأن أنا أمس متخالف مع ربعي وقلت لهم أن لعب الورق القراطة حرام وهم أجحدوني قالوا لا ما حرام وأنا قلت الله أعلم بالنهاية وأنا حبيت أعرف صراحة يا شيخ.
طيب أنا
أبوي جنبي بعد يبي يسألك سؤال.
يلا عطني الوالد. عطني الوالد تفضل.
طب الخير يا شيخ.
يا مرحبا يا ابو محمد الله يحييك.
كيف حالك يا ابو؟
بخير ونعمه. انت كيف صحتك؟ عساك بخير.
والله بخير وبعافيه
الله يديم علينا وعليك نعمته. تفضل يا ابو محمد.
اخويا بالنسبه للبنوك هذه فرحه البنوك الربويه فتحت فروع اسلاميه كيف المعامله معاهم؟
اي
هذه كيف الطريقه معاهم؟
انت تقصد يا ابو محمد تقصد يا ابو محمد ايداع الفلوس فيها ولا تقصد التعامل معها الاقتراض وشراء سيارة ولا أسهم ولا حديد؟ أفصل لك الجواب أجل.
طيب أنا أقصد الشغل فيها
العمل فيها
العمل فيها وشراء سيارة وشراء بعض من العقارات
أبشر يا أبو محمد أجاوبك إن شاء الله عليه. الله يحييك. أم بندر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي أختي ممرضة في أحد المستشفيات وتأخذ من المخازن مع علم يعني بالإذن من إذن رئيس المخزن بعض الأدوية وبعض الشاشة وبعض المنظفات وهذا اللي يستخدمونها مع العلم بإذن من رئيس المخزن هذا حلال وحرام استخدامها لها وهل تعاقب عليه أو عادي؟
المستشفى حكومي؟
أي حكومي.
طيب وهي تعطيه لناس محتاجين إلى ذلك؟
لا تأخذ لي أحيانا في ناس يعني معاهم مرض تعطيهم أما في بعض أحيان تأخذ منظفات لها للبيت.
إيه أنا منظفات للبيت الشخصي لها
إيه
لهذا ما يجوز. لكن لو قال لها مثلا جيرانها قالوا نحن بدل ما نذهب للمستشفى وكذا ونأخذ مثلا لزق للجروح أو شيء أحضريه معك، هذا لا بأس به إذا أحضرت بقدر الحاجة أيضا بقدر ما يحتاجون. أما إذا كانت تأخذ منظفات المخصصة لتنظيف أرضية المستشفى ودورات المياه تأخذها وتعمل بها في بيتها فهذا لا يجوز شرعا حتى لو أذن لها مديرها، لأنها ليست ملكا للمدير ما دام مستشفى حكومي، هي ملك لبيت مال المسلمين بيت مال الدولة فلا يجوز لها ذلك.
بعض الأحيان إحنا نتعذر علينا روحة المستشفى فنطلب منها مثل البنادول والأدوية يعني.
إذا كان أحسنتي، إذا كان هي تأخذ من المستشفى بقدر الحاجة، يعني أنتم تحتاجون مثلا إلى كرتون علبة بنادول ما تحضر خمس علب وتقول والله هو ببلاش خلاص أنا أحضرته، لا تحضر بقدر الحاجة، هذا شيء. الشيء الثاني أن يكون هذا المريض لو ذهب إلى المستشفى لأعطي هذا العلاج أيضا. أيضا هي يعني هي لا يصح أنها هي تشخص المرض وكذا، لا بد أن الطبيب هو الذي يقوم بذلك.
جزاك الله خير،
بارك الله فيكم، مرحبا بكم. كوثر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نحبك الله يا شيخ.
بارك الله فيكم، تفضلي.
والله شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، في عندي جدتي الله يرحمها كان عندها بنت. أيوة، وتوفت وهي مرضت البنت، ظلت سنة كاملة مريضة. قالت جدتي الله يرحمها، قالت إذا توفت البنت هذه بهالمرض، لا إذا ما توفت يعني إذا عاشت إن شاء الله، إنها تذبح جمل. معي يا شيخ؟
معاكي، إيه.
أيوة، فالبنت هذه عاشت سنة كاملة بعدين توفت. أيوة، جدتي عليها شيء بعدين ولا؟
إيه، كم عمر البنت لما مرضت؟
هي كانت حوالي 10 سنوات كذا عمرها.
وماتت بنفس المرض؟
لا، تعافت سنة كاملة بعدين ماتت. أيوة، ظهر بنفس المرض.
إذا لا يلزمها أن توفي بنذرها، هي تعني لما نذرت أنها تحيا يعني كحياة من تكبر. أيوة، وتتزوج. أيوة. إيه، لا يلزمها أن توفي بنذرها.
وتاني سؤال يا شيخ، في عندنا شركة في السعودية تعطي عروض على الاتصالات.
أيه؟
يعني ما تصرفه أيام الخميس والجمعة يرجع لك ضعفه أيام.
إيه، ما في بأس، ما في بأس، جائز.
أيوة. في سؤال ثالث يا شيخ، أنا عندي بناتي أوضيهم في الحمام، في واحدة عمرها 4 سنوات كده. وأكون على وضوء يعني.
لا ينقض وضوءك، لا ينتقض وضوء الأم بلمس عورة صبيها أو بنتها، لا ينتقض وضوءك.
لأي عمر يا شيخ؟
يعني أنت لن تنظفيها إلا وهي في الغالب أم سنة وسنتين وثلاث وممكن 4 مثلا، يعني لا يحصل اللمس بشهوة لأنها أم وهذا صبيها أو ابنتها، فهذا لا ينقض الوضوء. بارك الله، مرحبا بكم، حياكم الله. طيب أعطوني يا شباب فرصة هجل. أختي نرمين سألت عن صفة الصلاة وعن مسلسل يوسف وأجبنا عليه. أختي محسين، بالنسبة للسجود النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني نهيت وأنا أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، نهيت وأنا أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وبالتالي لا يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن كهيئة التلاوة في ركوعه أو في سجوده، إنما في الركوع عظموا فيه الرب كما جاء في الحديث، وفي السجود أكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لكن لو أنه اقتبس بعض الآيات التي فيها دعاء مثل قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فدعا بها في سجوده أو ركوعه فلا بأس عليه في ذلك، لأنه يقرأها على أنها دعاء لا يقرأها على أنها تلاوة. وكذلك لو قرأ قوله جل وعلا مثلا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا إلى آخره من الأدعية الواردة في القرآن فلا بأس أن يدعو بها. لذلك أباح أهل العلم للجنب أن يدعو الله تعالى حتى لو كان بعض أدعيته هي في أصلها آيات في القرآن، يعني لو أن جنبا قال وهو على جنابه قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا جاز له ذلك وصح منه ولا يعتبر يعني وقع في خلل وأنه قرأ القرآن وهو جنب، وذلك أنه لم يقصد أن يقرأ القرآن إنما قصد أن يتلفظ بذلك، قصد أن يتلفظ بذلك على هيئة دعاء. أما المرأة التي أحرمت بالحج ثم أصابها العذر الشرعي حاضت، فإنها يلزمها أن تكمل أحرمت بالعمرة، وكذلك من أحرمت بالحج إذا أحرمت ثم بعد ذلك أصابها العذر فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تكمل نسكها، سواء كان النسك لحج أو كان النسك لعمرة. فهذه التي تزوجت أثناء هذه المدة هذه المرأة ذهبت لتعتمر فأصابها الحيض فلم تكمل عمرتها وإنما رجعت إلى بلدها ثم قبل أن تعتمر مرة أخرى لأنها لا تزال على إحرامها تزوجت وعقد لها النكاح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يجوز للمحرم أن يعني أن يتولى عقد نكاح لموليته فلا ينكح ولا ينكح أيضا أن يتزوج هو وبالتالي الذي يظهر الله تعالى أعلم أنها يلزمها أن تعيد عقد نكاحها يعني هي عادي مع زوجها فقط يأتي إلى أبيها ويقول أب زوجتك ابنتي ويقول قبلت ويكون هناك شاهدان فإذا كانت اعتمرت بعدها عمرة فتعتبر يعني اعتمرت عمرة متمتعة بها إلى الحج فتعتبر هذه العمرة هي عمرة كفارة عن تلك العمرة يعني تعتبر قاضية لها أخوي محمد سأل عن لعب الورق لعب الورق يعني أو يسمى في بعض البلدان الجنجفة أو ما شابه ذلك من الأسماء لعب الورق اختلف في أهل العلم فأكثر أهل العلم على أنه إن كان لعب الورق مبنيا على أموال بحيث أنهم كل واحد مثلا يضع 10 ريالات مثلا أو أكثر قبل اللعب والذي يفوز في أثناء اللعب أو مثلا يأتي عنده الورقة الفلانية يأخذ هذه 40 ريالا التي جمعها 4 اللاعبون فهذا لا يجوز وهذا نوع من القمار أما إذا كان لعب الورق لا يشغل عن صلاة وليس فيه سب ولعن بينهم أثناء لعبهم وأيضا ليس فيه أموال يدفعونها من القمار فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس به وهو يعني ربما أشغل الشباب عن النظر إلى القنوات الفاسدة أو ربما يعني عن بعض الأمور المحرمة أنا أقول صحيح إن تجنبه الإنسان واشتغل بما هو أنفع له من مثلا حديث نافع أو قراءة كتاب نافع أو السماع إلى شيء نافع أو متابعة شيء نافع في التلفزيون فهذا أولى لكن لو قال لك شاب أنا لن أنظر إلى شيء نافع في التلفزيون ولن أقرأ كتابا وأريد أني ألعب ورق وربما لو لم ألعب الورق لا شغلنا التلفزيون على قناة فضائية سيئة وبدأنا نتابع محرمات نقول لا حنانيك بعض الشر أهون من بعض العب الورق ولا تنظر إلى هذه المحرمات أيضا أبو محمد سأل عن البنوك الربوية وذكر أنها فتح فيها فروع إسلامية فإذا كان الفرع إسلاميا تماما وهو أثناء عمله فيه الموظف أثناء عمله فيه لا يكتب الربا ولا كما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده فهو لا يأكل الربا ولا يؤكله لغيره يعني ما يدفع ربا ما يسلف غيره مالا ويرد عليه ربا ولا يكتبه ولا يشهد عليه فهذا ليس عليه في ذلك بأس وفي عمله ما دام أنه لا علاقة له بالربا كذلك التعامل مع هذه البنوك في الفروع الإسلامية منها لا بأس به كما لو أن إنسانا أقبل إلى رجل يعمل بالربا أساسا مثل ما قال الله تعالى عن اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه مثلا وأكلهم أموال الناس بالباطل فلو جاء إلى إنسان يهودي واقترض منه بلا ربا مع أن معروف أن هذا اليهودي كل أمواله ربا في ربا لكن جاء واقترض منه سلفة خاصة بغير ربا لا بأس عليه في ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا يأثم بكون ذلك المال مختلطا بعضه مع بعض طيب تعطوني اتصال يا شباب أو نرجع لأسئلة الشباب اللي مع الناس عطني تفضل أختي أحلام تفضلي أحلام تفضلي
غرفة أبو
تفضلي يسمعك طيب شباب
ألو.
نعم تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ أسألك عن هذه الآية
أي
وآتاكم من كل ما سألتموه أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وبعض الآيات تجي يعني إن الإنسان كفار يعني مش معناته
هذا سؤال
والسؤال الآخر الجهاد للمرأة يعني
طيب
الجهاد للمرأة والوضوء بالإناء يعني إذا الواحد غسل يدينه 3 مرات وبعدين يعني يقطب الإناء هل هذا جائز أم لا
كيف يعني مسك الإناء وأكفأ منه على يده وغسلها ثم غمس يده في الإناء
أي اي يعني غطى اليدين ثلاث مرات بعدين قمت.
اي جميل هذا سؤال جيد ان شاء الله ساجيبك عن ذلك.
والسؤال الثالث سنة العصر قبل صلاة العصر يعني رفعت يا ركعتين اصلي وتاخر خمس دقائق يعني عن صلاة العصر. هذا جائز الشكل يعني صح لو لا؟
جميل ساجيبك عن ذلك ان شاء الله.
والسؤال الاخر من يوم اني صغيره الم في بطني ومن ابدا اتوضا واصلي احسه يزود يعني هم هذا من الواهس لو بس هو حقيقي يعني الم حقيقي بس من ابدا اتوضا واصلي يزود الم بطني شيء.
طيب عند قراءه القران يزيد ايضا
قراءه القران اي يزيد.
طيب اذا سمعتي ذكر
عارف يعني اذا
سمعتي ذكر ولا حديث يزيد؟
ايه طيب. وهمين يعني خفت وارتعبت يزيد بس طيب. من يوم اني صغيره هذا لا لم بطني.
طيب انت
لا توضيت يزيد
كم عمرك؟
الخشوع احس نفسي لا صليت يعني دايم عندي خشوع بس لا صليت احس يخف الخشوع.
احلام كم عمرك الان؟
يعني عندي خشوع هي.
كم عمرك؟
22.
طيب إذا فكرتي أنك تسألين سؤال شرعي أو مثلا كلمتي شيخ يصيبك الألم يعني الآن وأنت تكلميني هل تحسين بالألم؟
نعم
تحسين به. طيب عندك أيضا اضطرابات في بطنك تتعبك غير هذا الألم يعني إمساك مثلا؟ عندك أشياء في بطنك في معدتك تتعبك بخلاف هذا الألم يعني مثلا إمساك؟
أي نعم.
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله تعالى سأجيبك عن ذلك إن شاء الله ركزي معي بس. أختي أم جود تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت بدي أسألك إذا حدث بين الزوجين جماع وأحد الزوجين لم يوصل لحاجته يعني وجب عليه الغسول؟
نعم يجب الغسل ما دام أنه يعني حصل الوطأ الصريح يعني عفوا يعني حصل العلاج يجب الغسل سواء يعني وقع الإنزال أو لم يقع.
طيب إذا حدث الغسول للمرأة شعرها لازم كله
يعني نعم يجب تعميم الشعر مع الجسد كله في غسل الجنابة.
طيب شكرا
بارك الله فيكم مرحبا بكم. أم محمد تفضلي. تفضلي أم محمد.
ألو مرحبات.
مرحبا أم محمد تفضلي.
كيفك يا شيخ؟
بخير ونعم الله يحفظكم تفضلي.
إذا بتريد شيخ بس حابة أسألك عن آية الموجودة في القرآن الكريم.
أيوة
يعني تفسر لي معنى كلمة وما ملكت أيمانكم الذين يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
زين.
وفي موجود يعني هل في هالوقت الحالي ما ملكت أيمانكم يعني؟
زين سأجيب.
يعني أنا بقرأ القرآن وما ما بفهم.
جميل سأجيبك عن ذلك. في سؤال آخر؟
لا شكرا.
بارك الله فيكم. أبو حازم تفضل. تفضل أبو حازم. معنا ابو حازم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا يا ابو حازم
حياك الله يا شيخ. والله كان عندي سؤال لو
تفضل.
ما هو حكم الواشي يعني الواشي هل في وبعدين هل في نص صريح او ما هو عقابه يعني لو
ماذا تعني بالواشي؟
الواشي اللي يوشي بالناس يعني يؤذي الناس عن بالوشي هذا هو اسم يعني مصطلح الشرعي اعتقد.
ايه يعني ينقل الكلام بين الناس للافساد.
ايوه هو هذا يعني.
ايه هذه اسمها النميمه يا ابو حازم.
والواشي
وايضا الواشي صح ايضا حتى كلمه الواشي صح. وهذا قال الله سبحانه وتعالى فيها ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم.
نعم
وهذا ذكره الله تعالى في أول سورة القلم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام اللي ينم ينمي بين الناس الكلام، وهذا من كبائر الذنوب أن يفسد بين الناس مثل هذه الطريقة.
بارك الله فيك، جزاك الله
خير. يا مرحبا يا أبو حازم، الله يحييك.
بارك الله فيك.
الله يحييك، يا مرحبا بك. نعم عبد الله تفضلي أو تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، توفى ابني عمره 26 سنة.
الله يغفر له ويرحمه.
والولد كان يشتغل ويرمشي له راتب، والراتب هذه كان عنده، ما عنده هو أملاك وغير متزوج، والراتب هذه مشى لفترة لين سددنا أقساطه اللي كانت عند عبارة عن سيارة لها أقساط، وسددناها بالكامل، ما كان عليه في ذمته شيء. بعدين انقطع الراتب لين مبلغ محدد يمشي هذا الراتب في بنك له، وقال وسألت أنا الدعوة والإرشاد وقالوا إن هذا الراتب من حق الأم، فهل صحيح يا شيخ أنه من حقي كامل لأخذ هذا المبلغ أو لأبوه في حق منه، أو أن أنا تنصحني أن أنا أجعله في سبيل الله حق هالولد؟
الله يجزيك خير. أم عبد الله،
أنا أطلع لكن دائما يعني من عندي ومن المبلغ هذه، بس أتحرى يعني الطريقة الصحيحة.
إيه أم عبد الله، الله يحفظك ويجزيك خير. هذا يرجع فيه إلى النظام الدولة التي تصرف هذا الراتب، يعني هي الآن أيوة. تصرف له بعد وفاته، توفي أثناء العمل.
أيوة.
إيه توفي أثناء العمل.
أيوة أثناء العمل. والحين أيوة. هذا الراتب يقولون هم أنه هو يمشونه له على أساس أنه يقولون أنه حق أهله، بس ما عرف أنه أيوة. والدته أيوة. ولا مين.
أيوة. أنا ودي أم عبد الله تسألي الجهة، تتصلي بهم الجهة المسؤولة عن صرف الراتب وتقولي أيوة. لهم ما هو النظام في هذا. هم يخبرونك يقولون لا الدولة تمشيه مثلا للزوجة فقط، للأم فقط، للأب فقط، عندهم نظام في هذا، فاتبع النظام فيه، لأنها مسألة ليست شرعية وليس في له حكم الإرث، لا هو له حكم حسب نظام، هو هبة من الدولة، ينظر هذه الهبة، هذه العطية تكون لمن.
طيب يعني لو أنا سألت جهة الدولة هم بيعلموني أن هذه للوارث؟
يخبرونك هم عندهم، عبد الله عندهم نظام مكتوب أن إذا مات في العمل فيصرف المال لكذا وكذا وكذا. يعني مثلا إذا قالوا لك والله هو يصرف للأم مثلا، فإذا الأم مثلا مشالها راتب ولا توفيت أو كذا وقفناه، فيصبح يصرف نصفه للأب. عندهم نظام معين، اسأليهم عنه.
طيب شكرا.
مرحبا أم عبد الله، وأسأل الله أن يجمعك به في الجنة.
آمين.
بارك الله فيكم. محمد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسك خير يا شيخ.
الله يحييك يا محمد.
الله يجزيك خير ويرحم والديك.
بارك الله فيك محمد، الله يجزيك خير ويحفظك يا رب.
اللي ننطرك الأسبوع الصراحة أنا عندي سؤال من شقين طالب.
تفضل يا محمد.
السؤال الأول اللي هو شبيه لسؤال أعتقد أم محمد من السعودية حاجتك.
أي.
بمعنى وما ملكت أيمانكم.
هو
ما المقصود فيها يا شيخ؟ وبالنسبة ممكن أنت عندك معلومة مثل للشيوخ سواء في يعني إحنا درج عندنا اللي يقول لك مثلا هذا كانت أمة سرية،
أمة
كانت تشتغل عند رجل ذو مال أو حاجة، هل المقصود أن وما ملكت أيمانكم أن الجواري اللي كانوا يشتغلون عند هذه الفئة؟
طيب المقصود بها يا محمد ما دام عاد أنك سألت، خلنا نجيب سؤالك سؤال أم محمد. إذا وقع جهاد بين المسلمين والكفار، فالكفار عادة إذا أسروا من المسلمين أسرى يعاملونهم في الغالب معاملة سيئة، وأنت ترى حال إخواننا المأسورين في غوانتنامو، إخواننا المأسورين في سجون اليهود، المأسورين في أبو غريب وفي غيره، أنت ترى كيف يعامل الكفار أسرى المسلمين، أليس كذلك؟
نعم.
بأنواع الإهانة والاغتصاب للنساء والعبث بهن. الإسلام إذا أسرنا نحن أسرى من الكفار لا يجوز لنا أن نعذبهم، ولا يجوز أن نسيء طعامهم وشرابهم، أو أن نسيء لباسهم، أو أن نسيء سجنهم، إنما يصبحون أسرى، يصبحون مماليك عند المسلمين، يباعون ويشترون، ويؤمر سيده أن يحسن إليه وأن يتلطف معه وأن يرفق به وأن لا يكلفه من العمل إلا ما يطيق. فإذا كانت امرأة، إذا كانت الأسيرة امرأة، فإنها تعتبر مما ملكت أيمانكم، تعتبر جارية، يجوز للرجل أن يطأها بشرط ألا تكون حاملة وألا تكون أيضا ذات زوج مأسور معها وأيضا ألا تكون وأن يستحل أن يستحلها أو يستبيح رحمها بحيضة ينتظر حتى تحيض ليتأكد أن الرحم ليس فيه حمل ثم بعد ذلك يجوز له أن يطأها هذا معنى قول الله تعالى وما ملكت أيمانكم اليوم
وحكمه الحكم الشرعي يا شيخ في الأولاد ماذا يكون
الأولاد يعتبرون أولاده عادي وهي تعتبر أم ولد يعني إذا مات الأب
يا شيخ تعتبر. ما في في الشريعة الإسلامية أن ابن الزنا أنا على حسب ما سمعت أن ابن الزنا ما يورث من الأب
لا هذا ليس ابن زنا هذا نكاح حلال بينه وبينها هذه إذا كانت
يا شيخ ما في عقد ولا في شهود ما أركان العقد
صحيح صحيح لكن محمد العقد إنما يجب في المرأة الحرة إذا تزوجها أما المرأة التي تشترى فهذه لا يجب فيها العقد إنما إذا ملكها ملكا تاما ولم يكن قد وطئها قبله أبوه أو ابنه أو حفيده أو جده أو كذا الأب وإن على والابن وإن سفل فإنه يجوز له أن يطأها وهذا هو قول الله تعالى أو ما وما ملكت أيمانكم ويجوز له أن يزوجها أيضا لعبد يملكه أو إذا أراد أن يتزوج أمة لرجل آخر أراد يشتريها فأبى فأراد أن يتزوجها عندها يعقد له العقد الشرعي عليها أما إذا كان هو مما ملكت يمينه يعني اشتراها بماله فإنه في هذا الحال يجوز أن يطأها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماريه القبطية فإنها كانت أمة جارية أهداها إليه المقوقس ملك الإسكندرية فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وتسراها يعني وطئها كما توطأ الأمة ولدت له ابنه إبراهيم عليه السلام الذي توفي صغيرا نعم
نعم يا شيخ السؤال الثاني يا شيخ الله يرضى عليك
نعم
لا 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 التبني أنا جلست أتناقش مع أحد مشايخة الدين بخصوص أن أنا كنت أبى تبني بنت صغيرة
أي.
فقال لي التبني زين لما تبلغ سن 15 سنة وتحيض البنت أنت حرم لأنك أنت مش أبوها تحرم عليك أن أنت أصلا شرعا حتى تشوفها في البيت فأنا طيب. مش عارف يا شيخ لمدى صحة
طيب.
الكلام
البنت اللي محمد
ديننا يعني يا شيخ أرجع لك أن ديننا يسر مو بعسر الصراحة
أحسنت محمد البنت التي تريد أن تتبناها كم عمرها
البنت صغيرة البنت لغيطة يا شيخ عمرها يعني. 4 شهور
آها.
البنت طفلة
طيب ألا يمكن
أنت تتبناها وتربيها وتاخذ فيها اجر بس شرعا يقول لي بكره لما تكبر حرام انت حرام
طيب محمد مش بنتك محمد الله يحفظك
حرام ولدك يشوفها لو
جميل سأجيبك عن ذلك انت عندك اولاد اصلا
انا عندي اولاد يا شيخ
طيب زوجتك الان الا ترضع
لا زوجتي ما ترضع لا
اخر عيالك كم عمره
اخر عيالي عمره 4 سنين يا شيخ
ما في يعني عند قدره عند زوجتك انها تحمل
لا زوجتي قادرة أنها تحمل
طيب الصراحة بس إذا حملت
أنا بتبنى لوجه الله تعالى
إيه أنا سأجيبك محمد الله يحفظك أنا سأعطيك الطريقة إذا حملت زوجتك وولدت فاجعلها ترضع تلك البنت زين اجعلها ترضع تلك البنت فإذا أرضعتها أصبحت البنت وبنتك من الرضاع
بس يا شيخ مو بدنا الرضاع لازم لها شروط معينة
بلى لها شروط الشروط أن تكون رضاعا آيبا من ولادة كما يقول أهل العلم وأن تكون خلال سنتي الرضاع لكن رخص بعضها العلم عند الضرورة في أن يرضع ما تجاوز السنتين في مثل حالتك إذا كان يعني ليس هناك للبنت من يرعاها مثلا فأخذت يعني أردت أن ترضعها حتى لو تجاوزت السنتين بارك الله فيك يا محمد
الله يجزيك خير
مرحبا بك حياك الله الله يحفظك طيب عطونا نواف تفضل
الو السلام عليكم
مرحبا يا نواف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مساك الله بالخير يا شيخ
الله يحييك
بسألك عن سؤال جزاك الله خير
تفضل يا نواف
انا لي 5 سنوات عاطل
اي
ولقيت لي واحد بيسألي بوظيفة ويبي يتعب
وياخذ 5000
لا ياخذ 10000
طيب هذا اللي بيسعالك في وظيفة يا نواف هو يشتغل في نفس المكان الذي سيوظفك فيه
لا يقول على حسب قوله يقول لا
اي اذا كان لا يعمل في نفس المكان إنما هو سيتسبب يذهب يمين ويسار ويقدم وكذا ويبحث ويتوسط ويشفع، فليس عليك بأس أن تعطيه ذلك.
نعم نعم جزاك الله
خير. بارك الله فيك نواف. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال بس عن الجوارب والوضوء.
أيوة.
بيأسأل مثلا أنا توضيت العصر ولبست الجورب انزين؟
نعم.
وبعد المغرب مسحت على صلاة المغرب مسحت على الجورب، بصلي العشاء بس ما صليته بس على وضوي للحين مال المغرب وقطيت الجورب، يتوضى من جديد ولا
لا؟ لا تتوضى لا نزع يعني نزع الجورب لا ينقض الوضوء،
يعني ما غسل الرجل حتى؟
لا لا ما تغسليها، وضوءك صحيح، نزع الجورب بعد المسح عليه لا ينقض الوضوء.
خلاص اخوي
بارك الله فيكم، مرحبا بكم. شباب اعطونا فرصه بس نجاوب. طيب أختي أحلام سألت عن قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تقول ما معنى كفار؟ الكفر ليس المقصود به هنا الكفر بالله سبحانه وتعالى المخرج من الملة، إنما المقصود به يدل عليه ما أول الآية قول الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم قال لظلوم كفار، يعني يكفر بنعمة الله فلا يشكرها. وكفر نعمة الله تعالى يكون بصور، إن إما بعدم حمد الله تعالى عليها، الإنسان ينبغي إذا وجد نعمة أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، وأن يشرب الشربة فيحمد الله عليها، وإذا نام حمد الله، وإذا استيقظ حمد الله، وإذا لبس ثوبا حمد الله على ذلك، وإذا رأى أولاده حمد الله أنه رزقه أولادا إلى غير ذلك. وكذلك ألا يستعمل هذه النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى، فلا يستعين بنعم الله تعالى على معصيته. أتاه الله تعالى مالا فيحمد الله عليه ولا يستعمله في معصية، أتاه عقلا فيحمد الله عليه ولا يستعمل عقله في معصية إلى آخر. فالمقصود بالكفر هنا هو كفر النعمة. سألت عن الجهاد للمرأة، سألت أسماء بنت يزيد بن السكن، سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجهاد، قالت يا رسول الله سبقنا إليك الرجال أو فاز بك الرجال يا رسول الله، إنهم يجاهدون معك ويفعلون ويفعلون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة قال أبلغي من ورائك أن عناية المرأة ببيتها وتبعلها لزوجها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال المرأة في البيت، قال إن هذا يعدل ما ذكرت، يعني يعدل ما ذكرت من أمر الجهاد. فالمرأة بعنايتها ببيتها وقيامها بأمر زوجها وتربيتها لأبنائها وحرصها على صلاتها ودينها بإذن الله تعالى يكون لها أجر الجهاد. وكما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله إن نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. سألت عن وضوء بالإناء، الإناء إذا وضع فيه الإنسان ماء وأراد أن يتوضأ منه فيجوز له أن يأتي ويغمس يده ويغرف منه مباشرة ويغسل يده، إلا أن يكون مستيقظا من نوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه البخاري ومسلم. فإذا كان أراد أن يتوضأ لصلاة الفجر بعد نوم أو العصر بعد نوم من إناء فإنه يكفئ من هذا الإناء على يده ويغسل يده، ثم يكفئ أخرى ويغسل أخرى، ثم يكفئ ثالثة، ثم بعد ذلك إن أراد أن يغمس يده في الإناء جاز له هذا. سألت عن سنة العصر، سنة العصر جاءت في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع قبل العصر ليس بين، لما قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فهي تصلى ركعتين تصلى ركعتين ركعتين. سألت أن عندها ألم في بطنها، حقيقة هذا الوصف الذي وصفته يعني يغلب على ظني أنها ربما أكلت شيئا في صغرها فيه يعني سحر أو عين أو ما شابه ذلك، لذلك تثقل عليها أمر عبادتها، يثقل عليها أمر الصلاة، قراءة القرآن يصيبها هذا الألم أثناء العبادة، لو سمعت محاضرة سمعت ذكرا أصابها مثل ذلك. فالذي أرى أنها يعني تواصل على قراءة سورة البقرة على الأقل يعني 21 يوم أو شهر، وأيضا إذا تيسر أن تستعمل السنة هو نوع من المسهل، وجاء في الحديث يعني استعماله أيضا كما في فعل أم سلمة وبعض الصحابة أيضا، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو نوع من المسهل الذي ينظف البطن، فلو أنها يعني شربت منه شيئا وطريقة استعماله هو السنة، هذا هو السنة المكي إذا تيسر لها، هو ورق معروف أو أي نوع من المسهلات بحيث أنها أيضا تنظف بطنها وأمعاءها، وبإذن الله تعالى أرجو أنها تستفيد من ذلك إن شاء الله. أختي أم عبد الله سألت عن الجورب، ترى إذا في اتصال الشباب أعطوني إياه أو عندي المنتدى مع الناس. طيب، الجورب يشترط أن يلبس على طهارة، الجورب يشترط أن يلبس على طهارة، فإذا لبس على طهارة جاز له أن يمسح عليه بعدها، فإذا مسح المرء عليه، يعني أنا لبست الجورب مثلا الساعة 11 ظهرا ثم بعد ذلك مسحت أردت 11 ضحى ثم أحدثت فأذن لصلاة الظهر فتوضأت ومسحت على الجوربين ثم صليت، ثم بعد الصلاة أردت أن أصلي السنة لكني شعرت بنوع من الحر فنزعت الجوربين وأردت أن أقوم لأصلي سنة الظهر، فهل انتقض وضوئي هنا أم لم ينتقض؟ الصحيح أن الوضوء لم ينتقض وأن الطهارة صحيحة وأن نزع الشراب بعد المسح عليه لا ينقض الوضوء، كما أن المرأة لو أنه توضأ ومسح على رأسه ثم بعد ذلك ذهب إلى الحلاق وحلق رأسه فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. أنا حتى لا نظلم الإخوة في منتدى مع الناس، دعونا أيضا نأخذ بعض أسئلتهم. هذه أخت تقول فضيلة الشيخ توفي والدي، اسمها مروة ماهر، تقول توفي والدي وأنا منذ 10 أعوام وأنا لم أصل إلى 15 عاما، تقول وضعوه في البنك، وضعت أموالي في البنك تبع الدولة حتى أبلغ، فلما بلغت أعطوني المال ومعه زيادة، فما الحكم في هذه الزيادة؟ هل يجوز لي أن أخذها أم لا؟ أما بالنسبة لهذه الزيادة فتسأل البنك، إن كانت الزيادة هي ربا، يعني البنك نظامه هكذا أن يقترض المال ويزيده، فتصدقي بها على بعض الفقراء والمساكين. أما إن كان هي مكافأة من الدولة مثلا مساعدة لهؤلاء القصر الأيتام الذين يعني أخذت أموالهم حتى كبروا ورشدوا، فإنه يجوز لك أن تأخذيها، فاسألي يعني إدارة البنك ما هي هذه الزيادة وعلى أي أساس وضعت، ثم بعد ذلك يكون الحل كما ذكرت لك. تقول فضيلة الشيخ انتشرت بعض الأغاني تشجيع لبعض المنتخبات ويكون مخالطة لها الموسيقى وعدد من الناس يستمع إليها وتكون خاصة بالمنتخبات الكروية، هل يجوز استماعها أم لا؟ لا يجوز استماعها أبدا، والله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري يقول يأتي قوم من بعدي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فلا يجوز الاستماع إليها سواء كانت يعني تخص الكرة أو لا تخص الكرة، لا يجوز أن يستمع المرء إليها. يقول أخ محمد علي يقول يا شيخ ألا يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية أم لا؟ نعم، إذا كان البنك ليس عنده حرج فيما يتعلق بأمور تعاملاته وعنده لجان شرعية تشرف عليه فلا بأس في ذلك. أخي قيصر البيداء يقول هل يستجاب دعاء من يكتب دعاء في المنتديات يقول الله يوفقك ونحو ذلك يكتبها دون أن ينطق بها؟ نعم إن شاء الله، ودعاء وما دام أنه يعني كتبها فإنه إن شاء الله نواها في قلبه، وهي نوع من الرجاء والدعاء لله سبحانه وتعالى. هل يجوز إعطاء الزكاة للابن المتزوج إذا كان فقيرا؟ لا يجوز أن يعطي الأب ابنه من الزكاة إلا إذا كان في سداد دين عن الابن، أما إذا كان في النفقة الواجبة مثل الأكل والشرب واللباس والعلاج والمسكن فلا يجوز أن يعطيه في ذلك. يقول فضيلة الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقول عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ما هو الجواب عن هذين الحديثين؟ أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهذا يدل على أنه لا يجوز للمرء أن يحكم بكفر أحد إلا إذا حكم بكفره الكتاب والسنة، فإذا جاء نص في القرآن يحكم على أن من فعل هذا الشيء يكفر، أو جاء نص في السنة يحكم على أن من فعل هذا الشيء يكفر، فإنه يقال هذا إنسان كفر لأنه فعل هذا الشيء بشرط أن يكون عالما ذاكرا غير ناس وعالما غير جاهل، وأن يكون مختارا غير مكره أيضا، وأن يكون في عقله وأن يكون بالغا راشدا عندها يكون يحكم عليه أنه من فعل هذا بهذه الشروط فإنه يحكم عليه أنه قد كفر بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم باركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره واغفر له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال إخواننا في فلسطين، اللهم أصلح أحوالهم في العراق، وأصلح أحوالهم في أفغانستان، وأجمع كلمتهم في الصومال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوالنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.